بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى. وسنقفز الكلام على باقي الرجال وسنعود إليه إن شاء الله بعد الفراغ من الكتاب إذا شاء الله عز وجل إلى ما بعده، وهو البحث مع الحنفية في 17 قضية، وهو القسم الثالث من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. نعم، مسألة الأولى. طيب، هذا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الذي من يرد به خيرا يفقهه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بعد، فهذه بضع عشرة مسألة وردت فيها أحاديث ذكر الخطيب في ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد، إنكار بعض المتقدمين على أبي حنيفة ردها، فتعرض لها الأستاذ محمد زاهد الكوثري في كتابه تأنيب الخطيب، فتعقبه في ذلك كما تعقبه في غيره، وسأذكر في كل مسألة كلامه وما له وما عليه، وأسأل الله تعالى التوفيق. المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. في تاريخ بغداد من طريق الفضل بن موسى السناني يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: من أصحاب من يبول قلتين يرد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجس. قال الأستاذ: وحديث القلتين لم يقل،
يعني في حديث إذا بلغ الماء أو إذا كان الماء قلتين لم ينجس، يقول أن أبا حنيفة قال: من أصحاب من يبول قلتين. نعم.
قال الأستاذ: وحديث القلتين لم يأخذ به أحد من الفقهاء قبل 200، لأن في ذلك اضطرابا عظيما، ولم يقل بتصحيحه إلا المتجاهلون.
هذا الأستاذ هو مين؟ الكوثري. يقول: وحديث القلتين لم يأخذ به أحد من الفقهاء قبل 200، لأن في ذلك اضطرابا عظيما، ولم يقل بتصحيحه إلا المتساهلون. سبحان الله. ولم ينفع تصحيح من صححه بالأخذ به لعدم تعين المراد بالقلتين، حتى إن ابن دقيق العيد يعترف في شرح عمدة الأحكام بقوة احتجاج الحنفية بحديث الماء الدائم في الصحيح. فدعونا معاشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نغطس في المستنقعات، حتى إن ابن دقيق العيد يعترف في شرح عمدة الأحكام بقوة احتجاج الحنفية بحديث الماء الدائم في الصحيح. فدعونا معاشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نغطس في المستنقعات، حتى بقى نتعرض لك من المقولتين ولا.
قال رحمه الله: أقول في هذه العبارة ستة أمور كما أشرت إليها بالأرقام. فأما الأمر الأول فالمنقول عن السلف قبل أبي حنيفة وفي عصره مذهبان: الأول أن الماء سواء أكان قليلا أم كثيرا لا ينجس، إلا أن تخالطه النجاسة فتغير لونه أو ريحه أو طعمه، وإليه ذهب مالك، وكذلك أحمد في رواية، وهو أيسر المذاهب علما وعملا. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاء في روايات استثناء ما غيرت النجاسة أحد أوصافه، وهي ضعيفة من جهة الإسناد، لكن حكوا الإجماع على ذلك. المذهب الثاني،
يعني مع أن فيها ضعفا إلا أن العمل عليه، إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. أما حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء هو حديث صحيح، لكن زيادة إلا ما غير لونه وطعمه وريحه فهذه ضعيفة، ولكن العمل عليها.
المذهب الثاني أن هذا حكم الماء الكثير بحسب مقداره في نفسه، فأما القليل فينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير أحد أوصافه، والقائلون بهذا يستثنون بعض النجاسات كالتي لا يدركها الطرف والتي تعم بها البلوى وميتة ما لا دم له سائل، وتفصل ذلك في كتب الفقه. ثم المشهور في التقدير أن ما بلغ قلتين فهو كثير وما دون ذلك فهو قليل، جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القلتين، وروي من قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة ومن قول مجاهد وغيره من التابعين، وأخذ به نصا عبيد الله بن عبد الله بن عمر وبعض فقهاء مكة، والظاهر أن كل من روى الحديث من الصحابة فمن بعدهم يأخذ به ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بإثبات خلافه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير آخر. فأما من بعده فرويت أقوال، أولها عن ابن عباس ذكر ذنوبين وفي سنده ضعف، ولو صح لما تحتمت
مخالفة القلتين،
فإن ابن عباس معروف بالميل إلى التيسير والتوسعة، فلعله حمل القلتين على الإطلاق فرأى أنه يصدق بالقلتين الصغيرتين اللتين تسع كل منهما ذنوبا فقط. ثانيهما عن سعيد بن جبير ذكر ثلاث قلال، وسعيد كان بالعراق فكأنه رأى قلال العراق صغيرة كما أشار الشافعي القرب إلى ذلك في القرب، فحرر سعيد أن ثلاثا من قلال العراق تعادل القلتين اللتين يحمل عليهما الحديث. ثالثهما عن مسروق قال إذا بلغ الماء كذا لم ينجسه شيء، ونحوه عن ابن سيرين وأبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، وهؤلاء عراقيون، فإما أن يكونوا لم يحققوا مقدار القلتين في الحديث بقلال العراق فأجملوا، وإما أن يكون كل منهم أشار إلى ماء معين فأراد بقوله كذا أي بمقدار هذا الماء المشار إليه، وقد ثبت بقولهم أنهم يرون التقدير، ولأن يحمل ذلك على التقدير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أن يحمل على تقدير لا يعلم له مستند من الشرع. رابعها عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر 40 قلة، وروي مثله من وجه ضعيف عن أبي هريرة، وقيل عنه 40 غربا وقيل 40 دلوا، وهذا القول يحتمل معنيين، الأول المعنى المعروف لحديث القلتين، والمعنى الثاني أن ما بلغ 40 لا ينجس البتة إلا بمخالطة نجاسة لا تغير أحد أوصافه لأنه قلتان وأكثر، ولا بمخالطة نجاسة تغير أحد أوصافه لأن ذلك لا يقع عادة، إذ لا يعرف في ذاك العصر ببلاد العرب ماء يبلغ 40 أو أزيد تقع فيه نجاسة تغيره. والمعنى الأول يحتاج إلى الاستثناء من منطوقه فيقال إلا أن يتغير، ومن مفهومه فيقال إلا بعض النجاسات كميتة ما لا دم له سائل، ومع ذلك لا يكون لمفهومه مستند شرعي من الشرع، بل المنقول عن الشرع خلافه، وأيضا فلم يذهب إليه أحد من الفقهاء، فإما أن يترجح المعنى الثاني وتكون فائدة ذلك القول أن من ورد ماء فوجده.
طيب إلى أن قال رحمه الله، أقول فانحصر الحق في المذهبين الأولين وسقط ما يخالفهما، إذن دل أو أول رد عند المعلم هو الرد على الخطيب لما قال بأنه لا يعرف لأحد قبل أبي حنيفة القول بإيه بحديث القلتين، وقد أورد رحمه الله تعالى أن الناس لازالوا على مذهبين قبل أبي حنيفة وفي عصر أبي حنيفة، مذهب الأول وهو أن الماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، والمذهب الثاني اللي هو القائل بالإيه بالقلتين، ونسب هذا المذهب إلى بعض الصحابة، وقال روي من قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة من قول مجاهد وغيره من التابعين، وأخذ به نصا عبيد الله بن عبد الله بن عمر وبعض فقهاء مكة، والظاهر أن كل من روى الحديث من الصحابة فمن بعدهم يأخذ به ولا يعدل عن هذا الظاهر إلى بإثبات خلافه، ولما صح عن النبي تقدير آخر، فأما من بعده فرويت أقوال، وذكر هذه الأقوال دليل على أن هذا القول معروف في الأمة قبل من؟ قبل أبي حنيفة. هذا هو الرد الأول. نقف عند الأمر الثاني وهو الاضطراب.